والمحكمين الدوليين وبمشاركة قراء متسابقين من مختلف أرجاء العالم في تلاوة القرآن الكريم، التلاوة المحققة. أيضا هناك مسابقة العميد الدولية لتلاوة القرآن، وهي الأولى من نوعها على مستوى جمهورية العراق في شهر رمضان المبارك، والمسابقة كما قلنا هي الأولى من نوعها على مستوى العراق، مسابقة دولية مفتوحة ومتشاركون فيها من دول عربية وأجنبية. وأيضا اللجنة التنظيمية للمسابقة يعني تشكلت من المجمع العلمي، وهناك كما علمنا بأن المسابقة هي واحدة من مساهمات العتبة العباسية المقدسة لإشاعة الثقافة القرآنية بوصفها المنهج القويم لصلاح الفرد والمجتمع. بارك الله بهذه الجهود القرآنية، وزاد من هذه المسابقات وهذه النشاطات القرآنية التي بلا شك سوف تترك تأثيرا في جذب الشباب والناشئة نحو القرآن الكريم، نحو تلاوة القرآن الكريم وفهم القرآن الكريم، وإن شاء الله العمل به والأنس معه في الحياة العملية. ابقوا معنا أحبتي الأفاضل وبرنامج دنيا الشباب.
ومضة شبابية. أهلا بكم مستمعين الكرام. مشاركة الشباب في المسابقات القرآنية لها فوائد جمة على مستوى إتقان التلاوة والأنس بالقرآن الكريم، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية. الاستعداد للمسابقات يتطلب تدريباً مكثفاً على قواعد التجويد ومخارج الحروف وصفاتها، مما يؤدي إلى تحسين ملحوظ في جودة التلاوة، كما أن المشاركين غالباً ما يستمعون إلى قراء متميزين ويتلقون التوجيهات من أساتذة متمرسين، مما يساهم في تصحيح الأخطاء وتحسين الأداء. تشجع المسابقات على الممارسة المستمرة للتلاوة أو عرض المحفوظات من السور والأجزاء القرآنية، مما يزيد من الطاقة والإتقان ويمنع النسيان. تتضمن بعض المسابقات فقرة المفاهيم ومادة التفسير، مما يشجع المشاركين على فهم معاني ما يحفظونه، وبالتالي تعزيز الحفظ والتواصل العلمي مع كتاب الله تعالى، مما يزيد من فهم الشاب لرسالة القرآن وتأثيره في حياته. المشاركة في المسابقات تجعل القرآن جزءا لا يتجزأ من حياة الشاب، حيث يقضي وقتا طويلا في تلاوته وحفظه وتدبره، مما يزيد من أنسه به واطمئنانه إليه. كما أن النجاح في المسابقات يعزز ثقة الشاب بنفسه وبقدراته، مما يدفعه إلى تحقيق المزيد من النجاحات في حياته. الاستعداد للمسابقات يتطلب التزاماً وانضباطاً كبيرين، مما يكسب الشاب هذه الصفات الحميدة التي تفيده في جميع جوانب حياته. المسابقات تعلم الشاب التنافس الشريف واحترام الآخرين والتعاون معهم، مما يعزز الروابط الاجتماعية بينهم. المشاركون في المسابقات يصبحون قدوة حسنة لغيرهم من الشباب، مما يدفعهم إلى الاقتداء بهم والاهتمام بالقرآن الكريم، الأمر الذي يحمل المتسابق مسؤولية أكبر بالنسبة إلى غيره.
حياكم الله وبياكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد، وأنتم تواكبون برنامج دنيا الشباب والحديث عن الفضائيات والمسابقات القرآنية الرمضانية مع الشكر الجزيل للزميلة ندى فاضلي على تقديم هذه الفقرة ومضى شبابية.
مثل هذه المسابقات القرآنية تسهم في نشر الثقافة القرآنية بين الأفراد في مختلف فئاتهم العمرية، وأيضا تساعد الأفراد على الحفظ والتلاوة، وتشجعهم على تحسين مهاراتهم في الحفظ والتجويد والتلاوة ومعرفة أحكام التلاوة ومعرفة أحكام التجويد. فضلا عن ذلك تساعد في زرع روح التنافس بين المتسابقين، ولا سيما أنهم يأتون يعني من محافظات مختلفة وأحيانا من دول مختلفة، فذلك يشجع روح التنافس بينهم، وبالتالي ينشئ بين المتنافسين روح التعاون والمودة والتواصل فيما بينهم. وهؤلاء الحفاظ القرآن الكريم يكونون في يوم من الأيام هم القادة لإدارة هذه المسابقات، وبالتالي نستطيع بذلك إعداد جيل صالح، إعداد جيل صالح متخلق بأخلاق القرآن الكريم ومتزود بالثقافة القرآنية في مواجهة التحديات المعاصرة التي تواجهنا لا سيما في الوقت الحاضر. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن كثير من المسابقات القرآنية فيها جوائز مادية، وبالتالي يستطيع المتسابقون أن يستفيدوا ماديا من هذه المسابقات القرآنية، وبالتالي يكونوا قد حصلوا على الخيرين، خير الدنيا وخير الآخرة، خير الدنيا والآخرة في حفظ القرآن الكريم وتلاوته ومعرفة أحكامه. هذا بالنسبة للمتسابقين. أيضا للمستمعين غير المتسابقين الذين يستمعون إلى تلاوة القرآن الكريم يستطيعون أن يحسنوا تلاوة القرآن الكريم، تجويده، تصحيح الأخطاء الشائعة بين القراء عن طريق الاستماع إلى تلك التلاوات، ولا سيما أن تلك المسابقات تنقل عبر الفضائيات، فيستطيع أن يسمعها كل إنسان، يسمع ويستمع ويصحح الأخطاء التي تكون في قراءته، وبالتالي يجمع المتلقي والمستمع لتلك المسابقات القرآنية معاني الكلمات القرآنية وتلاوتها وحفظها، وبالتالي تعم الفائدة وتحقق النجاح إن شاء الله لتلك المسابقات القرآنية للفرد والمجتمع والأسرة والعالم بحول الله تعالى وقوته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، شكرا جزيلا للأخت فضيلة من العراق على هذه المشاركة، وتعقيبا على ما تفضلت به من حديث، في الواقع نحن نجد في المسابقات والبرامج القرآنية التي شهدناها ونتابعها هذه الأيام، من مثلا على سبيل المثال في برنامج محفل، بأن هناك بعض الضيوف الذين يتم استدعاهم للبرنامج هم أولئك الذين تأثروا بمشاهدة هذا البرنامج ولم يكن بينهم وبين القرآن أي صلة، ولكنهم تأثروا بمتابعة هذا البرنامج القرآني، تأثروا بالتلاوات الجيدة التي يعني قدمت في حلقات تلك البرنامج، تأثروا وتعرفوا شيئا فشيئا على القرآن الكريم، وبالتالي تواصلوا وأصبحوا هم أيضا قرآنيين، وتم استدعائهم و يعني وجهت لهم الدعوة لكي يشاركوا في برنامج برنامج محفل، وبالتالي اعتبروا من ضمن أولئك الذين تأثروا بهذه البرامج. إذن حقيقة يجب أن لا ننسى بأن هذه البرامج كل ما كان لها يعني إعداد مسبق قوي مبرمج، فسوف يترك تأثيره إن شاء الله على قلوب المتابعين. طيب، لنفتح باب الحديث والحوار مع ضيفنا الذي التحق بنا عبر الهاتف، الأستاذ السيد أحمد نجف، معد طبعا لمختلف البرامج والمسابقات القرآنية التي تقدم عبر الفضائيات. السيد أحمد نجف، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم إن شاء الله بالقبول الحسن، صيام مقبول وطاعة مقبولة إن شاء الله، ومغفرة من الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل. حياك الله،
بارك الله فيك،
وأهلا وسهلا بالمستمعين الكرام.
بارك الله فيك وشكرا جزيلا لك لإتاحة الفرصة. أستاذ سيد أحمد، أولا بودي أن أقول لك قواك الله على إعدادكم وقيامكم بهذه البرامج والمسابقات القرآنية، وأنتم منشغلون حقيقة في أيام شهر رمضان وليالي شهر رمضان المبارك يعني متابعة وإعداد لهذه البرامج، وإن شاء الله تكون تأثيرها حقيقة على المتلقين إيجابيا، وهو أمر متوقع إن شاء الله. طيب أستاذ أحمد، حدثنا عن الأهداف الرئيسية التي تسعى هذه البرامج، هذه النشاطات، هذه المسابقات التي تقدم عبر مختلف الفضائيات، ما هي الأهداف التي تسعون لتحقيقها، وهل يعني لمستم نتائج على أرض الواقع من هذه البرامج؟
نعم، حقيقة في طريقة إعداد هذه البرامج هناك عدة دوائر ينظر الناظر إليها في قسم الإعداد، إلى تهيئتها وترتيب أجندتها للوصول إلى الأهداف. هناك برامج تريد أن تعطي زخم علمي وإقرائي دقيق للقراء والحفاظ، وبالنتيجة تختار منهجية معينة في تقييم وتقويم التلاوات أو عفوا مسائل الحفظ.
نعم،
هذا جانب. جانب آخر، هناك برامج تريد أن تحفز الشبيبة وتحفز العوائل على قراءة القرآن الكريم بإعطائهم مصحة يعني خلينا نقول إعلامية جيدة وموفقة في عفوا صوت شهر رمضان وصوت
نعم
يعني مرتبط شوي
في
هذا الجانب. هناك برامج أيضا مسابقاتية أو خلينا نقول محفلية تؤسس على غرار أنه تريد أن تقدم هذا الجانب التثقيفي للمجتمع بصورة عامة، وبعض البرامج تريد أن تجمع كل هذه مع بعض. استطاعت حقيقة عبر أجندات معينة للوصول إلى هذه الأهداف بعض البرامج المهمة في الساحة الإقرائية وفي الساحة القرآنية أن تجد حظوتها في إعطاء ممكن القسم الأخير، أنه يكون هناك جمع بين كل هذه الأقسام.
صحيح.
كبرامج مثلا مثل برنامج محفل، أو برنامج مثلا هدى للمتقين في العراق، جائزة العميد.
نعم.
فويس الشيعة في البلاد الأوروبية، وحتى برنامج بهشتة الذي أي الجنة الذي يبث على قناة القرآن الكريم الإيرانية.
صحيح.
وهناك برامج تعليمية أخرى مثل برنامج ورتل المسابقة الخاصة لترتيل القرآن الكريم، وإن للمتقين مفازة، المسابقة الدولية لتجويد القرآن الكريم أو ما نسميه بالقراءة المحققة.
صحيح.
بالنتيجة كل برنامج من المؤكد أن يحقق هدف معين في مسيرة تخطيطه، لكن أنه يكون موفق أو لا يكون موفق، هو هذا اليوم لابد من دراسة يعني أجندة الموفقية والتخطيط له والمسارات التي لابد أن يسلكها ليصل إلى الموفقية. إذا تحبون كل برنامج نسلط عليه الضوء إذا عندكم وقت لا بس.
نعم طبعا، باختصار حتى يعني نستطيع أن نستفيد من تجربة كل واحد من هذه البرامج، وعلى رأس هذه البرامج طبعا برنامج محفل الذي أشرت إليه، هو برنامج أصبح برنامج دولي واستقطب الكثير من المتابعين حتى عبر مواقع التواصل، وأيضا البرامج الأخرى مثل برنامج والمسابقة مسابقة ورتل اللي أعتقد تجربة ربما متميزة، يعني أن تكون هناك مسابقة في ترتيل القرآن الكريم، بحيث الترتيل يعني ربما دائرة نطاق الاستقطاب للمتسابقين أكثر من دائرة التجويد، ولك المجال أستاذ للحديث عن هذا الموضوع.
نعم، عينة نتدارسها بالطبع، الإعلام ضرورة أن يقدم أيضا رؤية معينة كانت إيجابية أو كانت سلبية،
نعم،
لكن يدرسها بصورة معمقة. برنامج محفل أنتم أشرتم إليه وذكرتموه بالاسم، برنامج محفل من البرامج المهمة جدا على صعيد الواقع الإعلامي القرآني. لماذا؟ لأنها قدمت أولا تلاوات راقية وجيدة وقيمة على مستوى الإقرائي، ثم قدمت أيضا إطار تقديمي جميل بحالة أريحية للمتلقي، لأنه نحن لا نتحدث مباشرة مع النخبة القرآنية. النخبة القرآنية لها واقعها، لها حضورها في المجتمعات، وهي متكونة من عدة أفراد ينتهجون منهج معين، لكن الواقع العمومي يختلف جدا. يعني الذائقة العامة وتلامسها مع القرآن الكريم أصبحت ممكن نوعا ما بعيدة عن مسارات القرآن الكريم. فبرنامج محفل استطاع أن يعيد الذائقة القرآنية لعموم الناس من باب يعني الحالة التقديمية أو الحالة التعاطفية مع المفاهة والملاطفة وما شابه ذلك،
وأنه الحقيقة استطاع أن يكسر الحاجز بين القارئ، مثلا القارئ الدولي المشهور، بينه وبين المتلقي العادي الذي يعني ربما معرفته بالقرآن بسيطة جدا أو تلاوته بسيطة، لكن هذا استطاع أن يقرب المسافات فيما بينهما.
هذا جانب مهم، أن يعني إذا كسرت هذه المسافات استطاع ذلك الإنسان أيا يكون القارئ، أن بالطبع هو قارئ مثال أو قارئ قدوة خلينا نسميه، أن يكون قريبا من واقع حياة أي إنسان، ونراه بعد ذلك أنه ليس بعبع وليس شيء مخيف، إنما هو إنسان عادي.
نعم.
مثلنا يتعامل مع أرق الأمور، يبكي، يضحك، يعادي، على أي حال إنسان بسيط، إنسان فكاهي، إنسان جميل، إنسان أريحي، يعطي طاقة إيجابية. هذا جانب. جانب آخر، تمرير الأفكار القرآنية داخل إطار هذه البرامج، كأن يأتي الشيخ مثلا يتحدث عن نقاط إيجابية، وهذه مهمة جدا، يتحدث عن نقاط تفسيرية، يتحدث عن نقاط معرفية، يتحدث عن نقاط أخلاقية موجودة في داخل القرآن الكريم.
نعم.
عندما نحن نأتي إلى محاضرة معينة على سبيل المثال، في محاضراتنا 45 دقيقة يتحدث فيها المحاضر ليفسر آية واحدة، فكيف بك في هذه البرامج 5 آيات 6 آيات 7 آيات ممكن 10 آيات عندما تقرأ يأتي المتحدث الشيخ أو المتحدث الباحث الإسلامي ليقدم شارات والتفاتات، أي بمعنى أنه يقدم محاضرة كاملة، لنقول 10 محاضرات مثلا.
نعم.
على سبيل المثال في داخل هذا الإطار، بالإضافة إلى العلقة المهمة والضرورية بين القرآن وبين مفسري القرآن الكريم.
نعم.
أهل البيت سلام الله عليهم.
صحيح.
فتجد أن برنامج محفل برنامج يشهد لهذه الشواهد بالظهور.
طيب.
حقيقة.
طيب.
عندما
طيب.
يربط بين أهل البيت وبين القرآن.
أستاذ أحمد، أعطينا تجربة أخرى على سبيل السرعة فيما يتعلق بالبرامج التي تحمل طابع يعني منافسة ومسابقة فيما بين المتشاركين.
نعم، بالطبع هناك برنامج في العراق تحديدا، برنامج هدى للمتقين. هذا البرنامج جمع بين المنافسة وجمع بين إبراز الطاقات القرآنية.
نعم. والمواهب. نعم.
والمواهب القرآنية، يعني خصص قسمين، القسم الأول في التلاوة لجنة تحكيم موجودة، يقرأ القارئ ثم تقدم الملاحظات من قبل لجنة التحكيم التحكيم ثم يصعد إلى مرحلة أخرى وهكذا إلى مرحلة صحيح. أخرى حتى يتم اختيار القراء. وفي كل حلقة هناك وجود لأسرة قرآنية هذه الأسرة القرآنية أو هذا الشخص القرآني التفاتات جدا مهمة طاقات أنا حقيقة لأنه أنا كنت متشرفا بتقديم هذه المهرجانية الكبيرة تحت هذا المسمى فحقيقة تعجبت أيضا من الطاقات أسرة صحيح. قرآنية على سبيل المثال ثلاثة من سبع أفرادها كلهم حافظين للقرآن الكريم
صحيح.
ثلاثة من أفرادها يعني أختين بصيرات والأخت الثالثة أيضا بصيرة لكن الأختين البصيرات حافظات كل القرآن الأخت البصيرة الثالثة تلتحق بركب أختيها وتريد تحفظ القرآن الكريم
صحيح.
الباقي أختين مو بصيرات حافظات القرآن الكريم وأكو أخوة اثنين أيضا بهذه الأسرة حافظين القرآن يعني صحيح. كل هذه الأسرة البداية أين كانت؟ الملفت هنا البداية أنه إحدى الأخوات البصيرات هي بدأت مشوار حفظ القرآن الكريم
نعم.
وعندما تحدث كل المصاعب وكل الإشكاليات مهدت الأرضية لباقي الأخوة أن يأتوا إلى حفظ القرآن الكريم المبصرين منهم
نعم.
فطبعا أسرة مغمورة هذه الإعلام هنا استطاع أن بواسطة هذه البرامج وهذه المسابقات
أن يكشف هذه
نعم ويقدمها على أنها أسوة حسنة موفقة لسائر الأسر
لطيف.
والنماذج الكثيرة التي أنا رأيتها بأم أعيني في هذه البرنامج طاقات جدا مهمة مثلا على سبيل المثال الشبيبة الطيبة القرآنية التي كانت تحفظ القرآن الكريم بأكثر من طريقة
نعم.
بهذه الطرق المختلفة
نعم.
التي تسمى طرق أساليب حفظ القرآن الكريم.
أستاذ أحمد باعتبار الوقت أيضا ضيق عندنا فبودي أن تعطينا على دقيقة واحدة يعني المقترحات التي أنت تقترحها على سائر القنوات الفضائية من أجل الدخول إلى هذا السلك القرآني ذات تأثير كبير على المتلقين باختصار لو سمحت.
طبعا نحن نعلم لأننا في دائرة الإعداد والتقديم والإنتاج القرآني في الفضائيات نعلم أنه كثير من هذه البرامج تحتاج إلى ميزانية قوية
صحيح.
ممكن بميزانية مختصرة أن نبدأ لكن هذه لا تفي بالغرض نحن إذا أردنا أن نكون تظاهرة قرآنية في مجتمعاتنا يجب أن ننظر إلى الميزانية إذا لم نستطع أن نكون هذه الميزانية أكيد أنه لا بد أن لا نترك هذا شيء منتهي من عنده لكن هناك نقطة مهمة أخ أمير
نعم.
وهي أننا الآن الفضائيات اتجهت ماذا تعمل تعمل على بث برنامج محفل باللغة العربية
صحيح.
يعني بمعنى أنني أتوافق لأكون ضمن دائرة الإعداد ودائرة الإنتاج لتلك القناة أو لتلك المؤسسة الإعلامية إذا كانت الأهداف واحدة بالطبع نحن ذكرنا هذه الأسماء هناك في الجانب الآخر أيضا من إخواننا من أهل السنة لديهم برامج جدا مهمة مثل عطر الكلام وأيضا
نعم.
يقدم
وموفقة أيضا
وبرامج موفقة في الإمارات نعم. لديهم برنامج خاص بالتحبير وهناك برامج أخرى في السعودية
صحيح.
وكلها برامج بالطبع حقيقة موفقة تأتي على ذات السياق اللي هو حالة إقرائية مسابقاتية فيه طبعا
نعم
إذن أنا أقترح أنه ممكن البداية بالجهود البسيطة اللي موجودة عندنا وممكن أن ترتقي هذه الجهود البسيطة الموجودة عندنا
نعم.
لكن ضرورة أن نفكر أنه إذا نبدأ بفكرة معينة ممكن نقل هذه الفكرة نفس ذات الفكرة إلى قنواتنا
نعم.
ممكن نحن إذا لدينا قناة أن يعني نقدم مشروع اشتراكي بالتعاون مع تلك المؤسسات الإعلامية
صحيح.
وتلك البرامج لنقدمها في أقل تقدير مثلا
نعم.
على سبيل المثال نحن لدينا برنامج ورتل في قناة الثقلين ولدينا برنامج إن المتقين مفازة في قناة
نعم.
الكوثر ممكن إذا دخلت بقية القنوات لي بس هذه التجربة ممكن أن تعطي حتى تلك القنوات لمستها عليها
صحيح.
يعني أن تفرض بعض اللمسات من واقع وجود ذلك المجتمع الموجود هناك يعني إذا جاءت بعض القنوات لنقول العراقية وتشترك مع هذه القناة تعطي أفكار أنه المجتمع العراقي ما الذي يريده، المجتمع السعودي ما الذي يريده، المجتمع البحريني ما الذي يريده، وبالنتيجة تتلاقح الأفكار فتعطي مهرجانية جميلة مثل هذه البرامجيات التي أصبحت الآن عالمية. لماذا أصبح محفل موفق؟ لأنه اختار من سوريا، لأنه اختار نماذج من أفغانستان، نعم. لأنه اختار نماذج من العراق،
حتى من أستراليا أيضا كانت هناك ضيوف.
إذا ما الذي وفقه؟ وفقه تكاثف الآراء لانطلاقة معينة لكافة البلاد الإسلامية. أحسنتم. والجالية الإسلامية.
جزاكم الله خير الجزاء الأستاذ السيد أحمد نجف، الإعلامي والمعد والمقدم للبرامج والمسابقات القرآنية عبر الفضائيات. شكرا جزيلا لك، ووفقكم الله لنشر ثقافة القرآن الكريم بين المجتمعات. حياكم الله.
الله يبارك فيكم. حياكم الله. مشكورين. حياكم.
دنيا الشباب، مناقشة هادفة لدراسة الهموم والتحديات التي يواجهها الشباب. دنيا الشباب، رسم لطرق الوصول إلى تطلعات الشباب في عالمنا اليوم. نحن هنا في دنيا الشباب لنستمع، نتعلم ونتشارك الأفكار حول كيفية التعامل مع مشاكل الشباب. دنيا الشباب.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تقبل الله أعمالكم، وكل عام وأنتم بخير. بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، القرآن هو أفضل شيء يتنافس فيه الشباب ويتنافس فيه الجميع بالتالي، مصداقا لقوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهي تعتبر منافسة شريفة بين حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى، وكون هذه المسابقات تبث عبر هذه الوسائل، هذا في اعتقادي هذا متطلب للعصر، لأن الآن أصبح كثير من الأشياء التي تبث يعني غير محبذة، أحيانا بعض الأشياء لا ترضي الله سبحانه وتعالى. فكون هذه المسابقات تبث فعلا تزرع في نفوس الشباب وحتى في نفوس الأطفال حب القرآن الكريم وحب التنافس فيه، لأن أي إنسان يرى يعني الذي في عمره أو الذي يعني نعم في سنه يراه قدوة له، دائما الإنسان يرى من في عمره هو أقرب قدوة له، فهذا شيء جميل ومبارك بأن نبث هذه الأشياء حتى يتشجع الناس وحتى نحبب القرآن الكريم إلى قلوب الناشئة. كذلك مضاعفة الجوائز لحفظة القرآن الكريم شيء جميل جدا، كذلك حتى يتشجع الناس ل حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وطبعا الجائزة الكبرى هي مرضات الله سبحانه وتعالى ودخول جناته سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك.
نعم، شكرا جزيلا للأخ ليث من سلطنة عمان. وفي النهاية لا يسعنا سوى أن ندعو المهتمين بالنشاطات القرآنية الإعلامية بأننا نستلهم من هذه البرامج القرآنية التي نتابعها في شهر رمضان المبارك، بأنها حقيقة أثبتت بأن نطاق القرآن الكريم أوسع من أن يختصر فقط بتلاوة القرآن، بحفظ القرآن، بترتيل القرآن وما إلى ذلك، بل نطاق القرآن الكريم أوسع بكثير من هذه الأمور. كيف أن تكون الأسرة تصبح أسرة بأجمعها قرآنية؟ كيف القرآن يسبب، والاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم يسبب في عودة الإنسان إلى الدين، عودة الإنسان الشاب المذنب أو الفتاة المذنبة إلى القرآن الكريم، والعودة إلى القرآن الكريم والأنس مع كتاب الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يوفق الجميع ممن يحمل المسؤولية الإعلامية في قنواتنا، في فضائياتنا الإسلامية والدينية، بأن يعودوا إلى القرآن الكريم ويبرمجوا ويرسملوا لإنتاج برامج قرآنية ومسابقات قرآنية من أجل دعوة الجميع والجمهور والشباب خاصة إلى مائدة القرآن الكريم. وفقكم الله جميعا أحبتي الأفاضل، نستودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 29 من رمضان المبارك عام 1446 هجري قمري، والمصادف للعاشر من شهر فروردين عام 1404 هجري شمسي، والموافق للثلاثين من أذار مارس عام 2025 ميلادي. في العاشر من شهر فروردين عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثلاثين من أذار مارس عام 1980 ميلادي، اعترف الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بفشل سياساته تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك في رسالة أرسلها إلى إيران بعد مرور أشهر على اقتحام الطلبة الثائرين في إيران لمبنى وكر التجسس الأمريكي المتمثل بالسفارة الأمريكية بطهران. وجاء اعتراف كارتر كمؤشر بارز على أحقية موقف الثورة الإسلامية في إيران واقتحام وكر التجسس الأمريكي، وتأكيد على وصول الدبلوماسية الأمريكية إلى الطريقة المسدودة في التعامل مع إيران. واللافت أن أمريكا قامت بعد إرسال جيمي كارتر لرسالته بعدة أيام بمهاجمة الأراضي الإيرانية في خطة فاشلة للوصول إلى الرهائن الأمريكان في إيران، وذلك إثر تحطم المروحيات الأمريكية في صحراء طبس. في 29 من رمضان المبارك عام 648 للهجرة، ولد في مدينة الحلة بجنوب العراق الفقيه والعلامة الكبير الشيخ حسن بن يوسف بن المطهر المعروف بالعلامة الحلي وابن المطهر. وقد تلقى ابن المطهر المقدمات من العلوم الدينية عند والده، ثم بدأ بدراسة الفقه والحديث وأصول الفقه عند كبار علماء عصره كالخواجة نصير الدين الطوسي والسيد ابن طاووس ويحيى بن سعيد الحلي ونجم الدين الكاتبي وابن ميثم البحراني. وترك ابن المطهر مجموعة ضخمة من المؤلفات بلغت 500 كتاب، من أبرزها إرشاد الأذهان وتذكرة الفقهاء، وأخيرا توفي ابن المطهر الحلي عام 726 للهجرة في مدينة الحلة. وأخيراً وفي الثلاثين من أذار مارس عام 1981 للميلاد، أصيب الرئيس الأمريكي رونالد ريغان برصاصة في صدره خارج فندق بواشنطن العاصمة من قبل متهور يدعى جون هينكلي جونيور. وكان الرئيس قد انتهى لتوه من إلقاء كلمة أمام اجتماع عمالي في فندق واشنطن هيلتون، وكان يسير مع حاشيته إلى سيارته عندما أطلق هينكلي وهو يقف بين مجموعة من المراسلين 6 طلقات على الرئيس رونالد ريغان، فأصاب ريغان و3 من حاشيته. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وأساطير إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من سلسلة حلقات برنامج قصص وأساطير إيرانية. أيها الأعزاء، في حديث لنا بشأن قصص عالم الجن أن هذه القصص ذات جذور عميقة في ثقافات الشعوب، وهي من جهة أخرى تنال قبول كثير من المستمعين ولها محبوها الكثيرون. ومر علينا القول كذلك أن البعض يرى قصص الخيال والأساطير من نمط واحد، والأمر ليس كذلك، ذلك أن ثمة عناصر تباين ما بين الاثنين وإن اقتربنا من بعضهما البعض. وبعبارة أخرى نقول إن الأساطير أكثر عمقا من قصص الخيال، ومنها قد يتعلم الإنسان أمورا شتى، إلا أن قصص الخيال ذات مضامين اجتماعية أوسع، وحتى المؤرخون تمكنوا من التمييز بين القصص الخيالية والأساطير، إذ يرى المؤرخ الإيطالي المعاصر رافائيل بيتازوني أن الأسطورة ضرب من ضروب التاريخ، إنها تعكس وقائع وأحداث حقيقية. لكن كيف تعكس الأسطورة أحداث التاريخ البشري؟ نعم، يجيبنا المؤرخ بيتازوني أن الأساطير تعكس أحداثا مهمة في التاريخ، مثل بدء الكون وبدء الخليقة وبدء الحياة وبدء التنوع البيولوجي في عالمي الحيوانات والنباتات وبدء مهنة أو عمل الصيد، وبالتالي بدايات تكون المجتمع البشري. والآن هلموا معنا إلى دنيا القصص، فقد اخترنا لكم قصة بعنوان دخترة نارنج وترنج، أي بنت النارنج والطرنج، من كتاب بالفارسية باسم أفسانهاية إيراني.
أيها الأحبة، أهلا بكم أينما كنتم. يحكى أن ملكا في قديم الزمان لم يرزق بولد، وأعياه الأمر بعد أن أوصدت كل أبواب الأمل بورشه، فنذر لله نذرا إن رزقه ولدا ملأ حوضين من عسل وسمن ليكون للفقراء والمحتاجين. واستجاب الله لدعاء هذا الملك ورزقه ولدا ذكرا. سر الملك لذلك أيما سرور، وعهد الملك إلى أخوال الغلام بتربيته، وتربى ابن الملك في دعة من العيش. ومر الزمان وتوالت أعوام وأعوام، وذات يوم رأى الملك ولده وقد صار شابا في 18 من العمر. رآه يتجول في باحات القصر، رمقه بنظرات جذلان مسرورا، وبينما هو في سرور وحبور تذكر أنه نذر لله نذرا لكنه لم يفي به حتى ذلك الوقت، وسرعان ما أمر ببناء حوضين على مقربة من قصره وملأهما عسلا وسمنا. ثم أمر الملك المنادين بأن ينادوا في الناس: أيها الناس، من كان يريد سمنا وعسلا فليأتي الحوضين يتناول منهما ما شاء ويحمل معه ما شاء. وتهافت الناس على الحوضين من كل صوب وحدب، كل يحمل معه إناء مملوءا بالعسل أو السمن أو الاثنين معا. وفي يوم من الأيام اقتربت من الحوضين عجوز فقيرة ملأت إناء لها بالسمن، وقبل أن تعود به إلى الدار عاجلها سهم من إحدى شرفات القصر، رماه الأمير الشاب واستقر على جدار إناء العجوز وأراق ما فيه على الأرض. نعم أيها الأحبة، وبألم رفعت العجوز رأسها فرأت الأمير واقفا في شرفة القصر وقوسه بيده. قالت له: لن أدعو عليك لأنك وحيد أبيك، لكن سينالك عذاب بنت النارنج والطرنج. سألها الأمير: ومن هي؟ قالت: لا علم لي بها، لك أن تتقصى خبرها ممن يعلمونه. وسأل ابن الملك والدته عن بنت النارنج والطرنج، تعجبت الأم لسؤال ولدها، فأخبرها أن العجوز الفقيرة حدثته بهذه الفتاة. قالت الأم لولدها: دع عنك هذا الشأن. ولما ألح الولد في سؤاله قالت له زوجة الملك: يقال إن على مسافة بعيدة من هنا يوجد بستان للنارنج ذوي الجودة العالية، وفي ذلك البستان تعيش أجمل بنات الدنيا. بعد أن الأم حثت ولدها ثانية أن لا يفكر في أمر هذه الفتاة، أما الأمير فلم يستجب لكلام والدته وقرر أن يرحل إلى ذلك البستان. ولما يأست الأم من إقناع ولدها بأن لا يسلك طريق بستان النارنج، أخبرت أباه الملك بنية ولده، ودعا الملك ولده وقال له: لا يا بني، حذاري أن تذهب إلى ذلك البستان، لأن كل من ذهب إليه لم يعد، بل جاء خبر موته إلى أهله. أصر الأمير على رغبته ولم يعطي لكلام والده أذنا صاغية. نعم يا أصدقائي يا أحبائي المستمعين، وأعد الأمير لرحلته هذه الزاد، وانطلق صوب بستان النارنج بمفرده ورفض أن يرافقه أحد. وفي الطريق رأى الأمير رجلا ذا وجه نوراني. سأله الرجل: إلى أين المسير يا فتى؟ رد الأمير: إلى بستان النارنج، أريد الظفر بفتاته. نصح الرجل الأمير أن لا يواصل هذا المشوار وأن يعود أدراجه. هذه المرة وكالمرات السابقة لم يصغ الأمير للنصيحة. عندها قال له الرجل: إن كنت قد عزمت فلك أن تسمع مقالتي هذه. قال له الأمير: ما تريد أن تقول؟ أجاب الرجل: واصل سيرك وستواجه غابة فيها وحوش مفترسة، مر واعبرها من دون وجل ولا تلتفت. وأخبر الرجل الأمير: إن اجتزت الغابة سيطالعك من بعد مدة بيت على بابه عفريتة جالسة، اسألها عن بستان النارنج. ودع الأمير الرجل الناصح المشفق وسار في طريقه، حتى وصل الغابة لم يخف مما كان فيها من حيوانات مفترسة، وبكل سلام عبر الغابة ووصل إلى بيت العفريتة العجوز، التي حينما رأته قالت له: لما جئت إلى هنا يا ابن آدم؟ إنه ما من أحد منكم جاء إلا ومات.
أيها الأفاضل، لم تنتهي قصتنا بعد، ولكن حلقة هذا اليوم انتهت، والتي جاءتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، ترقبوا بقية الأحداث في الأسبوع القادم. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. روي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خير الأصحاب من قل شقاقه وكثر وفاقه. جاء ذلك في تنبيه الخاطر الجزء الثاني صفحة 123. وطبعا كنا قد بدأنا في الحلقة الماضية الحديث عن موضوع الصحبة والصحبة الحسنة والأخوة في الله، وكذلك أصول الصداقة الصحيحة. والآن إن شاء الله في هذه الحلقة نكمل ما بقي حول هذا الموضوع. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوضح في هذا الحديث الشريف بأن خير الأخوة وخير الأصحاب في الله هو ذلك الأخ الذي لا يخالف على أخيه ولا يشاققه ولا يسبب له المشاكل والهموم، بل على العكس يكثر وفاق أخيه ويكثر التعاون معه. لماذا؟ لأنه ما دام هذا الأخ ملتزما بالضوابط الشرعية وبأصول الأخوة الحقة، فإذا حقا عليه أن يكون متوائما ومتعاونا ولطيفا في تعامله معه، ولا يكثر عليه الشقاق والخلاف. بل وحتى وإن لم يكن ذلك الأخ المقابل له تقصير بهذه الأصول، أصول الأخوة الحقة والأخوة في الله والضوابط الشرعية، فلا بد أن يكون هو من جانبه ملتزما بهذه الأصول وهذه الضوابط الشرعية، لعل في ذلك في غض النظر وفي تجاوز الإساءة والتقصير مصلحة في بقاء المودة وفي بقاء الصداقة لأجل مصلحة دينية ودنيوية أكبر مما قد يتصورها الإنسان على الظاهر. في هذا الصدد مثلا يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه كما جاء في غرر الحكم وغيره من المصادر: المعين على الطاعة خير الأصحاب. فهنا الأمير عليه السلام يبين أن خير الأصحاب في الله وخير الصداقات هي الصداقة التي تكون بين اثنين يعاون كل منهما الآخر على طاعة الله تعالى. هذه هي الأخوة الحقة في الله. وهكذا حتى يصبح الصديق أقرب الأقارب بالنسبة للأخ وللصديق المقابل، بل قد تصل الدرجة بالأصدقاء إلى أن يصبح نفسا واحدة في جسوم متعددة. وذلك غير غريب وغير نادر أيضا بما للأخ القرين من تأثير على أخيه في الأخلاق وفي الطبائع وفي الأفكار والاتجاهات. يقول الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. وهكذا أحبتي الكرام، فعلى المرء المؤمن أن ينظر في من يصاحب ويصادق، لا يتخذ كل أحد صديقا وأخا في الله إلا من كانت فيه صفات الخير والصلاح وصفات الود والوفاء، وطبعا لا يأتي ذلك إلا بعد التجربة والتمحيص. ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في غرر الحكم أيضا: من دعاك إلى الدار الباقية وأعانك على العمل لها فهو الصديق الشفيق. الصديق الشفيق في الميزان الإيماني، وكما يذكر ذلك أمير المؤمنين عليه السلام، هو ذلك الصديق الأخ في الله الذي يدعوك إلى الدار الباقية، إلى الدار الآخرة، لا يدعوك إلى الدنيا وملذاتها، بل يعينك على العمل الصالح، يعينك على العمل الإيماني الذي يؤدي بك إلى الخلود في الدار الآخرة، من باب تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا بد إذن من مخالطة أكرم الناس وأهل الصلاح وأهل الصواب وأولي النهي والألباب الذين يمتلكون عقلا راجحا وإيمانا قويا، وإذا كان بعض الأخوة في الله تنقصهم مثل هذه النواقص في الإيمان وفي رجاحة العقل وفي التجربة بالحياة، لابد أن يكون الأخ في الله معينا لأخيه لكي يصل إلى الدرجة المثلى في هذه المراتب. ولأن الإخوان طبعا أولى بأن لا يضيع الأخ والصديق، لا يضيع الأخ أخيه ولا الصديق صديقه إذا كان صديقا في الله، فيصل إلى درجة الأخوة بل أكثر من الأخوة النسبية، يكون نعم المعين الشفيق. يقول الشاعر: ما ضاع من كان له صاحب يقدر أن يصلح من شأنه، فإنما الدنيا بسكانها وإنما المرء بإخوانه. والآن تعالوا معي أحبتي الكرام لنتمعن في كلمات أمير المؤمنين عليه السلام وسيد الوصيين ووصيته لابنه الحسن سلام الله عليه في الأخ والأخوة الصالحة، فانظر ماذا يقول: احمل نفسك من أخيك عند تصرمه على الصلة، أي عندما يتصرم عنك ويبتعد عنك أن تحمله على الصلة، أن تصله من جانبك ولا تقابله بالمثل، هذه من أصول الأخوة في الله. وعند صدوده على اللطف والمقاربة، تقابل صدود الأخ بلطف منك وبمقاربة منك. وعند جموده على البذل والعطاء، وعند تباعده على الدنو، وعند شدته على اللين. وإلا إذا شد هذا الأخ وشد معه في المقابل الأخ الآخر، انقطعت عرى المحبة وانقطعت عرى الأخوة في الله والصداقة، وبعدها لا يبقى حجر على حجر، ولا تستطيع أن تكسب صديقا واحدا ولا أخا واحدا في الله. فلا بد أن تقابل الأخ عند شدته على اللين، يكون منه الشدة ومنك في المقابل لين، لكي يبقى هذا حبل المودة لا ينقطع بين الاثنين. وعند جرمه على العذر، حتى كأنك له عبد وكأنه ذو نعمة عليك. إذن هذا مقياس للتعامل مع الصديق الحسن، الصديق الصالح والأخ في الله، يبينه أمير المؤمنين سلام الله عليه في كلماته النورانية هذه. يقول: لابد أن تقابل كل إساءة منه بإحسان منك، كل قطيعة منه بصلة منك، كل شدة منه بماذا؟ بلين منك، حتى تبقى عرى الأخوة وحبل المودة. وكذلك يكمل أمير المؤمنين عليه السلام هذه الوصية الصالحة لابنه الإمام الحسن عليه السلام، يقول: وإياك أن تضع ذلك في غير موضعه، وأن تفعله أو أن تفعله بغير أهله، يعني لا تجعل هذه الأمور بالحسنى منك ومقابلة الإساءة بالإحسان في غير الأخ في الله، في بعض الأصدقاء الذين لا يكونون أصحاب صداقة حقيقية، صداقة أخروية ولهم أخوة معك في الله، وإنما يكون من الصديق الدنيوي الذي له مصلحة دنيوية وقتية معك، هذا لا يستحق أن تقابله بهذا الإحسان وبهذا اللين واللطف منك إذا قابلك بشيء من البرود والقطيعة. لا، إياك، يحذره الإمام عليه السلام، إياك أن تضع ذلك في غير موضعه، لأن هذا إذا كان في غير موضعه سوف يسيء الفهم لأخيه المؤمن، وسوف يقابل ذلك بالمزيد من الشدة وبمزيد من القطيعة، ويتصور ضعف المقابل ولا يفهم الأمور على حقيقتها، لا يفهم أن ذلك موقفا أخلاقيا وإيمانيا نبيلا. على كل حال، نسأل الله تعالى أن يوفقنا للتعامل الصالح مع أصدقائنا ومع إخوتنا، وأن تكون أخوة في الله ولله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 65 من سورة النساء: الرضا والتسليم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، وأن رضي اصطفاه. قال صلى الله عليه وآله: أصل الرضا حسن الثقة بالله. وقال صلى الله عليه وآله: القنوع عنوان الرضا. وقال صلى الله عليه وآله: من أرضى سلطانا بما يسخط الله خرج من دين الله. قال صلى الله عليه وآله: من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط الله عز وجل عليه ذلك المخلوق. وقال صلى الله عليه وآله: من أسخط بدنه أرضى ربه، ومن لم يسخط بدنه عصى ربه. قال الإمام الحسن عليه السلام: من اتكل على حسن الاختيار من الله لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله له. قال الإمام الصادق عليه السلام: الروح والراحة في الرضا واليقين، والهم والحزن في الشك والسخط. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
فقه الصلاة.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: سينوا بلال شين عند الله. موضوع بحثنا في هذه الحلقة: بيان حكم من لا يتمكن من القراءة الصحيحة. ونقول أولا: يجب على المصلي أن يقرأ سورة الفاتحة والسورة التي تقرأ بعد الفاتحة كسورة الإخلاص باللغة العربية الصحيحة التي نزل بها القرآن.